ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم امين. وصل اللهم على سيدنا محمد. ما زلنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلهمين العبرة والعظة والخير والتبصرة من كل ما جاء به ومن كل ما حدث له، فإن حياته صلى الله عليه وسلم عبرة للمؤمنين وصراط مستقيم لمن أراد التوفيق والسعادة. ونحن إذ نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نريد معرفة حياة الإسلام الأولى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما عرفنا الإسلام دينا إلا عن طريق سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه. فمعرفتنا لحياته تعتبر معرفة بأحكام الإسلام من أوله إلى آخره، وبصرنا فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم إيقاف لنا على الحقائق كما جاءت دون زيادة أو نقصان حتى نكون على بينة من الأمر. وإني أعتقد أن دراسة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم مذ بعث إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، أعتقد أن دراسة تلك الفترة من الأمور الهامة جدا حتى يقف المسلم على تاريخ الإسلام الأول، على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دون لبس او تحريف او غموض. فان الشرع الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السهولة واليسر والتخفيف بما لا مزيد عليه، فإن كان البعض يجد صعوبة في فهم أحكام الإسلام أو في تطبيق تلك الأحكام، فإن تلك الصعوبة إنما نتجت عما زاد على تلك الأحكام الأولى من شروح، ربما زادت الأمر تعقيدا لا وضوحا. لأن الواضح إذا حك الإنسان فيه برأيه زاد غموضا، لأن توضيح الواضحات من المشكلات. ثم إننا لو درسنا أيام الإسلام الأولى لوقفنا على روعة التشريع دون ما زيادات عليه، وإن كان الكثير من العلماء قد شرح ما حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زيد هذا الشرح بشرح آخر، ثم حشي على الشرح الثاني بحاشية، مما جعل أمام المسلم في هذا العصر هذا الكم الهائل من المكتوب في تلك الصحف، مما يجعله في حيرة من أمره إذا أراد أن يعرف الأحكام المصفات كما جاءت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن دراستنا لحياة الرسول توقفنا على تلك الأحكام التي حدثت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أنكر فضل العلماء الذين يسر الله تعالى لهم سبل الاطلاع والفهم فزادوا وشرحوا وبسطوا للناس الكثير من الأمور، إلا أن البعض من هؤلاء قد زاد زيادة صعبت الأمر وعسرت اليسير، وأصبح الوصول إلى القاعدة الأصلية التي نزل على أساسها الحكم الشرعي، أصبح الوصول إلى ذلك ليس سهلا نظرا لكثرة ما فيه. ودراستنا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم ترجعنا إلى بساطة التشريع الأولى. هذا فضلا عما في دراستنا لأحداث حياة الرسول، فيها الكثير من الدروس التي لو حاولنا تطبيقها في عصرنا الحاضر في جميع النواحي والاتجاهات، سياسية أو تعليمية أو اقتصادية، أيام الحرب وأيام السلم، في كافة المرافق وكل الاتجاهات، لسلم لنا يومنا وسلم لنا غدنا، ولكنا أسعد الناس بما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما طبقه الرسول على نفسه وعلى أصحابه لا يصعب تطبيقه اليوم إذا قويت القلوب وقويت الهمم وقويت العزائم وكانت الثقة في المولى جل وعلا قوية، لأن الله تعالى ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليعمل به في فترة دون فترة وفي مكان دون مكان. إن هذا الدين عام شامل أنزله الله تعالى مذ أنزله ليعمل به من وقت نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته لسهولته، لنتركه نحن في عصرنا الحاضر لصعوبته. إن هذا الدين هو الدين الذي أنزله الله تعالى على رسوله. القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سهل على رسول الله أن يطبقه في عصر كان أصعب وأشد وأحمق مما نحياه الآن ومما نعيشه الآن، فإن في إمكاننا والدواعي متوفرة والحاجة إلى هذا التطبيق ملحة، والوسائل التي أعطانا الله تعالى إياها والإمكانيات أضعاف أضعاف ما كان لدى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إمكاننا بكل بساطة وعسر، لو قوي الإيمان واشتدت العزائم وكثرت الثقة في المولى جل وعلا وحسن ظننا بمولانا لتوفر لنا ذلك، لكان هذا التطبيق من أيسر الأمور ومن أحلاها على الإطلاق. ومن ذاق عرف ومن سلم انحرف. إن الله تعالى وصف دينه باليسر والسهولة والتخفيف وعدم التعديل او الاعداد للناس فهما او عملا. وهذا الوصف يشمل كتاب الله تعالى وسنة رسوله من المبدأ الذي بعث الله تعالى رسوله عليه الى يوم الناس هذا والى ان يغط الله الارض ومن عليها. فلم تكن سهلة في وقت وصعبة في وقت آخر، ولم تكن ممكنة في وقت وغير ممكنة في وقت آخر، وإنما الإمكان وعدمه يرجع إلى رغبة الناس وقوة إيمانهم. فإذا ضعف الإيمان، وإذا أصيب الإنسان بالعجز، وإذا تضعضعت الثقة في المولى جل وعلا، وإذا أسأنا الظن بمولانا خابت أعيننا وصرنا إلى ما نحن فيه وأضل. ليست الصعوبة في كتاب الله تعالى ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس العسر فيما جاءنا به المولى جل وعلا، وإنما العسر في داخلنا نحن. وإن الله تعالى لن يغير ما بنا حتى نغير ما بأنفسنا، كما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرسول يقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ورب الإسلام يقول يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر. فإذا جاء من يقول إن أحكام الإسلام صعبة التنفيذ في هذا العصر، أو لا تفي بحاجات الناس ومتطلباتهم في هذا الزمن، فهو إما حقود عدو لدود يقول بحقد وكفر في هذا الدين، وإما أنه جاهل أحمق لا يفهم حقيقة هذا الدين. لا دخل لي باسم هذا الشخص الذي يقول هذا القول، ولا بصفته ولا بنسبه. المهم ان من قال هذا القول ووصف الاسلام بالعسر او الصعوبة في التطبيق لابد ان يكون متصفا بصفة من اثنتين، اما ان يكون حقودا عدوا لدودا كافرا بهذا الدين وهو يريد تنفير الناس منه ويريد إبعاد الناس عنه، وإما أنه جاهل بأحكام هذا الدين. والله الذي لا إله إلا هو، لو تجمعت كل المخلوقات على الإيحاء أو التصريح بعد التلميح أن هذا الدين صعب أو أن هذا الدين عسير، ما حك ذلك شعرة في قدمي ولا غير ذرة من عقيدتي، لسبب واضح جدا، وهو أن الله تعالى قال بعكس قول هؤلاء أمر من أمرين: إما أن تصدق قول رب الدين في قوله يريد الله بكم اليسر، وإما أن تصدق قول هؤلاء الذين يصفون الدين بالعسر وبالشدة لأنه يستحيل تطبيقه في هذا الوقت. إن رب الدين أعلم به، وإن رب الدين ألطف بالعباد من العبد بنفسه، وإن هذا الدين الذي صلح به أولنا لا يمكن لآخرنا أن ينصلح إلا به. والله سبحانه وتعالى هو الذي حكى ذلك وحكم به. فدراستنا لحياة نبينا صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنها تزيد اطمئنانا عما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم وعما فعله، ايضا تعرفنا عن هذا الدين بصورة واضحة لا لبس فيها ولا خفاء. صلوا على النبي. قلنا انه مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة متبعث الى حادثة الطائف التي حدثت بعد سنوات عشر من بعثته صلى الله عليه وسلم. حدثت له الكثير من المحن، الكثير من الكروب، الكثير من الآلام، أودي في نفسه وفي أهله وفي أقرب الناس إليه، أودي إيذاء متنوعا حتى فكر القوم في قتله وهموا بذلك، أودي بكل صنوف الإيذاء واضطهد أيام الصحاب، وقرب في معيشته وفي حياته، وحورب في حقه في البقاء وفي حقه في الحرية في الدعوة لما يدين به، وصبر وصابر، وزاده الله تعالى ابتلاء بأن اختار اثنين من أقرب الخلق إليه، الأول هو العم والثاني والسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، واختارهما الله تعالى في وقت كان فيما يظهر للناس من أصعب الأوقات على النبي صلى الله عليه وسلم، وزادت قريش في عذابها بغية صرف الرسول عما جاء به، وترك مكة وذهب إلى الطائف، وحدث له عكس ما كان يرجوه ويؤمله، فقد أمل في أهل الطائف خيرا فإذا بهم من أشر الخلق عليه ومن أسوأ الناس له، وصنعوا به ما لم يتوقعه أحد مع علمهم به علم اليقين ومعرفتهم به معرفة تامة. ثم انجلت المحن وجاءت بعدها سلسلة المنح الإلهية، وتوالت العطايا الربانية لتلهمنا هذا الدرس الذي يجب أن نعرفه في كل فترات حياتنا، أن الله تعالى يمتحن عباده المؤمنين، وأن الامتحان يشتد ويزيد كلما قوي الإيمان والذات، وأن الامتحان والابتلاء إنما هما للتصفية والتعليح، ليصفي الله تعالى نفس المؤمن من كدر المادة ومن شوائب العبث الشهواني، حتى تصفو الإرادة، وحتى تقوى العزيمة، وحتى يصبح المؤمن روحانيا صافيا، حتى يتحمل ما يستجد من الشدائد في مستقبل الايام، وحتى يكون المؤمن عبرة لغيره، اي قمة في الاداء، في قوة التحمل، في قوة الارادة، في صلابة العزم. يبتلي الله تعالى عباده المؤمنين ويشتد الابتلاء كلما قوي الايمان، لان اقوياء الايمان يتحملون اكثر من ضعفاء الايمان، فيبتليهم الله تعالى، ومن رحمته انه يغلق الابتلاء باللطف، يتلطف بالعبد اذا ابتلاه، بطن الابتلاء باللطف، بطن الابتلاء بالعبد بالرحمة، حتى يتذوق الإنسان مع الابتلاء، يتذوق طعم الرحمة وحلاوة العطف، فيتمنى زيادة الابتلاء لوجود هذا العطف واللطف ولوجود تلك الرحمة، ولولا ما غلق الله تعالى به تلك المحن والبلايا من عطف ولطف ورحمات ما أفاقها إنسان، ما تحملها بشر، فيبتلي الله تعالى عباده ثم يوفقهم إلى النجاح في تلك الابتلاءات، فكأنه يمتحنهم ويسدد خطاهم للخروج من هذا الامتحان، يبتليهم ويقويهم على التحمل ويعطيهم الصبر، ثم يرزقهم المنح بعد المحن ويرزقهم الشكر حتى ينالوا النعماء، ليكون المؤمن في أعز مكان النعماء، ليكون المؤمن في أعز ملك الملوك. فصلى الله تعالى عبده محمدا وهو من أفضل خلقه عليه، ابتلاه بالكثير والكثير فصبر وصابر واحتمل، فكانت النتيجة تلك العطايا المتوالية. وتعلمنا من ذلك أن رسولنا ليس بدعا من الرسل وليس بدعا من المؤمنين، وإنما ما يحدث له يحدث لغيره من المؤمنين، كما قال ملك الملوك: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله تعالى هو الذي أخبر بذلك، وحتى يميز المولى بين الصادق والكاذب، بين المحق والمبطل، فكل يدعي الإيمان، ولكن من هو الصادق في هذا الادعاء؟ الابتلاء يحقق درجة الصديقية للمؤمن، فإذا كان مؤمنا صادقا ثبت صبر، وإذا كان مؤمنا هشا مدعيا ضعيفا جزع وفزع واضطرب وحرب، وربما ترك الإيمان إلى غير رجعه. فيبتلي الله تعالى عباده المؤمنين ببعض الأشياء ويرزقهم التحمل لهذا الابتلاء، والابتلاء قد يكون لرفع درجات عند المولى جل وعلا مع أنك من المؤمنين الصادقين، فالابتلاء يكون لرفع درجتك عند الصبر، وقد يكون الابتلاء لمحو خطايا حدثت منك، لإزالة سيئات وقعت منك، ليغفر الله تعالى لك من المصائب والمعاصي ما ألممت به، فتأتي فيك الابتلاءات كمكفرة لتلك الذنوب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن البلاء لا ينزل بالمؤمن حتى يتركه وليس عليه من خطيئة، حتى يتركه وليس عليه من خطيئة، وكما قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وطب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، أي إذا صبر على ذلك. وكما قال الله تعالى في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بفقد عينيه أو بفقد أحبابه، فصبر عوضته منهما الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتلى الله رسوله ليعلي درجته وليكون قدوة لأمته. ثم كان هذا الدرس العظيم: إذا صبر الإنسان ونجح في الابتلاء أعطاه الله تعالى هدية النجاح على هيئة منح، ومنح متتالية تنسي هذا العبد المبتلى ما ألم به من ابتلاء، تمسح تلك المنح آثار المحن التي كادت أن تضعضع هذا الإنسان، لولا ما فيه من قوة إيمان وتماسك ويقين، فتأتي تلك المنح كجوائز لهذا المؤمن الذي صبر وصابر. وكان من المنح التي منحت للنبي صلى الله عليه وسلم، كان منها كما قلنا نزول سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال، وجعل الله ملك الجبال مسخرا لمحمد صلى الله عليه وسلم أي تحت أمره يوجهه كما يشاء، فلو أمره أن يطبق الجبال على أهل مكة لأطبقها، ولو أمره أن يزلزل الطائف وهو على ربوة أشبه بالجبل، لو أمره أن يزلزل تلك الربوة بأهلها لفعل، فكان ملك الجبال أي المسخر بتلك الجبال التي خلقها الله تعالى في الدنيا، وللجبال ملك كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الله تعالى أعطاه سلطة القوة المادية إذا أراد أن يستقيم بها بقدرة الله تعالى من الخلق. وكانت الرحمة العامة من سيد الخلق محمد عندما اطمأن إلى قرب السماء منه أو زاد اطمئنانه لذلك، فقد كان مطمئنا وزاد اطمئنانه، فقال بعد أن رأى ملك الجبال وسمع منه ما قال، بعد أن طلب أن يطبق عليهم الجبال، فقال: لا يا ملك الجبال، بل أسأني بهم، أي أتلطف معهم، أصبر عليهم، لعل الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ويفرح سيدنا جبريل ويتقبل هذا الأمر من الرسول، لأنه يتمشى مع الطبيعة التي خلقه الله تعالى عليها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم ساق الله تعالى له إسلام عبد من العبيد وهو عداد النصراني، وأسلم هذا العبد مع أن الرسول لم يوجه له كلمة واحدة يدعوه بها إلى تلك الدعوة أو إلى الدخول في هذا الدين، ومع أن الرسول قد تعب في دعوة كبار الطائف فلم يستجب له أحد بل آذوه وآلموه، فإذا بهذا الذي لم يوجه له الرسول كلمة واحدة يهديه الله تعالى للإسلام لمجرد أن سمع من الرسول بعض الكلمات التي غرست اليقين في قلبه، وكأن هذا كان من الدروس التي فرح لها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كأن الله تعالى يقول له: الهدى هداي وليس لك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم كانت المنحة الثالثة إيمان الجن به، وكأن الله تعالى يقول له: إن كان الإنس قد رأوك وملوك وقد ظهروك وأبغضوك فقد سقت إليك خلقا لم ترهم وهم أقوى ممن أرسلت إليهم من الإنس، آمنوا بك ولم تروهم وصدقوك ولم تدعهم حتى تعلم أنك بعين العناية مرئي. فآمن الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعوا منه القرآن وهو قائم في جوف الليل يصلي، ودون أن يعلم مما حدث شيئا إلا بعد أن أنزل الله تعالى عليه قوله: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ونزلت تلك السورة وهي سورة الجن. ثم كانت المنحة التالية أن سخر الله تعالى له بعضا من كبار المشركين في مكة ليكون خادما يقوم على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم هو وأهل بيته حتى يؤدي الرسول ما يريد، وهو في حمى الله تعالى أولا ثم في نظر الناس في ضيافة وحمى هذا الرجل الكبير من أهل مكة، وهو المطعم ابن عدي. وسبحان من يقلب القلوب، وسبحان من يسخر العباد للعباد. ولقد أيد الله تعالى رسوله بالكثير من الآيات، ومن تلك الآيات تقليب قلوب المشركين الذين رفعوا السلاح في وجهه وأرادوا قتله وعادوه ورموه عن قوس واحدة، فإذا به يسخر بعض تلك القلوب في حماية محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمطعم وأهله يقفون صفا واحدا وبأيديهم الأسلحة ينافقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه. ثم كان هذا الإكرام من الله تعالى لمحمد، وكان إجابة لطلب من الرسول عندما سأله كبار أهل مكة عن آية من الآيات، فقال لهم: ولو حدث أفتؤمنون؟ فقالوا: نؤمن بك. فقال سلوا، فقالوا له: إن القمر في ليلة البدر فلو شققته نصفين لآمنا به. فقال: أفتؤمنون إذا فعل الله ذلك؟ هم يقولون: لو شققته، وهو يرد الأمر بكليته إلى ملك الملوك فيقول: لو فعل الله أفتؤمنون؟ ولم يستغل الفرصة ليكبر في أعينهم بنسبة شيء هو أعجز عن أن يقوم به. فلم يقل: لو شققت القمر لكم، إنه يعرف قدره ويعرف عظمة الله تعالى، فنسب الأمر إلى صاحبه. فقالوا: نؤمن بك. فقال: اللهم اصنع لهم تلك الآية. رجاء إيمان هؤلاء، طمعا في دخولهم في الإسلام، لا رغبة في أن يشتهر بينهم أو أن يزداد منصبه فيهم أو أن يكثر مدحهم له، إنما كان يريد هدايتهم. فما أن رفع يديه: اللهم بين لهم تلك الآية، حتى شق القمر نصفين وابتعد الشقان كل عن الآخر وظهر الجبل وسط الشقين، فقال: اشهدوا، والجميع ينظر. فأخذ كل واحد من الكفار يدلك عينيه بشدة ويعاود النظر وهو لا يصدق، ثم قال قائلهم: لقد سحرنا محمد. فقال قائلهم: لئن سحرنا أفسحر القمر؟ قال: نعم، لقد سحرنا وسحر القمر. فقال ثالث: لئن كان قد سحرنا فلن يستطيع أن يسحر غكبان في الأقطار الأخرى، فانتظروا حتى يختم الناس الذين في سفر وسلوهم، فإن رأوا ما رأينا كان ذلك حقا وإلا فهو سحر. فجاءت الركبان من كثير من الأماكن من اليمن ومن الشام ومن سواهما، وسئلوا عن أي شيء رأوه في ليلة كذا، فقالوا: ما رأنا إلا أننا مررنا إلى السماء فوجدنا القمر ليلة البدر قد شق نصفين. فإذا بأبي جهل يقول: هذا سحر مستمر، لقد سحر محمد كل الناس. ونزلت الآيات تحكي هذا الأمر في سورة القمر، ولم يتألم الرسول صلى الله عليه وسلم منهم قدر ما تألم عليه فصاحب القلب الكبير لا يتألم من الجاهل، وإنما يتألم عليه، ولا يتألم من الضعيف، وإنما يتألم عليه، لأن ساعة هذا القلب ورحمة هذا القلب تلتمس الأعذار لهذا الذي أساء وأخطأ، رجاء أن يهديه الله تعالى للصواب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا لهداية الله تعالى لكل الخلق. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد آية انشقاق القمر، وهي من الآيات الكبرى التي حدثت لرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة حدثت الآية الكبرى الثانية، أو ما يسمى بالآية الكونية الثانية. ومعنى الآية الكونية أي المعجزة التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خارج هذا الكون الذي يعيش الناس فيه، خارج النطاق الأرضي، لأن من المعجزات ما وقع للرسول أمام واحد أو أمام اثنين أو أمام عشرة، وقع على الأرض في مأكل أو مشرب أو شفاء مرض. ومن الآيات ما كان خارج نطاق القشرة الأرضية كما حدث في آية انشقاق القمر، ومن الآيات ما كان أبعد من الأرض ومن القمر مثل آية الإسراء والمعراج، حيث خرجت تلك الآية من النطاق الأرضي إلى نطاق أبعد، حيث شملت جزءا كبيرا من عالمي السماء والأرض، وكان ذلك بتقدير العزيز العليم السميع البصير الذي لا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء. متى وقعت تلك المعجزة؟ على أقل تقدير وقعت قبل الهجرة بعام، ليس أقل من ذلك، وإن كان هناك من يقول إنها وقعت قبل الهجرة بعامين أو بعام ونصف، وعلى أي حال فبكل تأكيد وقعت تلك الحادثة أو تلك المعجزة قبل الهجرة بكل تأكيد، قبل الهجرة الكبرى إلى المدينة بعام على الأقل. في أي شهر؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك، فمن قالهم إنها وقعت في شهر ربيع الأول، وحكي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معجزة الإسراء والمعراج وقعت في اليوم الذي يماثل اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورد قول آخر أن تلك المعجزة وقعت في اليوم الذي يوافق اليوم الذي انتصر المسلمون فيه في بدر، أي في 17 رمضان. وقول ثالث أنها وقعت في رجب، وهو القول الأشهر، وإن كان الدليل عليه من الأحاديث ليس قويا، إلا أنه الذي اشتهر بين الناس حتى أصبح عند المسلمين كالعلم أن شهر رجب هو الشهر الذي وقعت فيه حادثة الإسراء والمعراج، مع أنه لا آية ولا حديث توجب ذلك أو تحدده، وإنما هو شيء انتشر واشتهر بين المسلمين، وحددوا يوم السابع أو ليلة السابع والعشرين من شهر رجب اشتهارا فقط، اشتهارا عرفيا، ولم يأتي في هذا من الآيات شيء ولا من الأحاديث الصحيحة ما يؤكد هذا، ولا يهمنا اليوم أو الليلة التي وقعت فيها تلك المعجزة، وإنما يهمنا أنها وقعت حتى نتعلم مما حدث فيها الكثير والكثير. فإن تحديد وقت الوقوع لن يزيدنا كثيرا منفعة ولا كثيرا فائدة، وإنما أجمع المسلمون على أنها حدثت، وهذا الإجماع كافي لنا، فهذا هو المهم. أما متى وقعت في شهر رجب أو في شهر ربيع فهذا لا يزيدنا فائدة كبيرة. صلوا على النبي. الإسراء والمعراج رحلتان حدثتا للنبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور أنهما حدثتا في ليلة واحدة، أن الإسراء والمعراج وقع كلاهما للرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. وأيضا هناك أقوال تقول لقد تكرر هذا الحدث، فلقد أسري بالرسول وعرج به روحيا دون جسد، ثم تكرر هذا فأسري به وعرج ببدنه وروحه، والطائف قول ثالث أن الإسراء كان بالجسد وروح وأن المعراج كان بروح فقط. أقوال لكثير من العلماء اختلفوا في هذا أيضا، وإن كان جمهور علماء المسلمين، أقول الجمهور لأنه لم يتفق على هذا، وإنما قال بما سأقوله أكثر العلماء أن الإسراء والمعراج وقع للرسول صلى الله عليه وسلم يقظة بالروح والجسد، يقظة بالروح والجسد، فلم يقع له في المنام ولم يقع بروحه فقط دون جسده، وإنما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وجسدا وروحا. وظاهر الأدلة من الكتاب والسنة يؤكد ذلك. صلوا على النبي. وردت في معجزة الإسراء والمعراج أحاديث كثيرة للإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وغير هؤلاء. ومجمل هذا الحادث في تلك الكتب الصحيحة وفيما يقترب منها صحة نلخص قصة الإسراء والمعراج دون أن نتدخل في ثناياها بشرح، مرجئين ذلك إلى وقت آخر، مع أننا سبق أن تحدثنا في معجزة الإسراء والمعراج عندما كنا نمر في الوقت المشهور عند المسلمين للاحتفال بتلك الذكرى. نقول وبالله التوفيق عليه القبول. يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول ما معناه: بينما انا في الحطيم، الحطيم مكان بجانب الكعبة، إذ أتاني آتيان فعلمت أن أحدهما هو جبريل، فنظر إلي وأمسك بي وشق ما بين أعلى صدري إلى أسفل السرة بعد أن أضجعني قريبا من زمزم، ثم أخذ قلبي فشقه فألقى منه شيئا، ثم جاء بطشت أو بتسق من ذهب من الجنة ملئ حكمة وإيمانا، فملأ قلبي وحشى عروقي، ثم وضع القلب في مكانه، ثم مسح بيده مكان الشق فالتأم، ثم أقامني فقمت، فإذا أنا بدابة وسط دون البغل وفوق الحمار لونها أبيض، فعلمت أنها البراق، فحملت على البراق، أي حملني من أركبني عليه، ثم انطلق بي جبريل بجانبي ويقود الدابة ملك آخر، وهي دابة عجيبة يقع حافرها أو خطوها عند منتهى طرفها، سيرها بالليل كسيرها بالنهار، لا يعوقها شيء، حتى وصلت إلى بيت المقدس فنزلت، فربط جبريل الدابة حيث يربط الأنبياء دوابهم، أي في مكان هناك، ثم دخلت إلى بيت المقدس وإذا أنا بجماعة قد جمعهم الله تعالى لي، وأخبرني جبريل أنهم الأنبياء والمرسلون، وعدد لي أسماءهم فسلمت عليهم، ثم تقدمت فوقفت فحان موعد الصلاة، فأشار جبريل إلي أن أتقدم، فتقدمت للصلاة فصليت بهم إماما، ثم خرجت فإذا أنا بأوان ثلاثة مغطاة، فقال لي جبريل اختر واحدا منها لكي تشرب منه، وكأن هذا كالضيافة أو مقدمة الضيافة، فمددت يدي فاخترت اللبن، وكان في الوعاء الآخر البعض من الماء والثالث البعض من الخمر، فقال لي جبريل بعد أن اخترت اللبن اخترت الفطرة التي أنت عليها والأمة، ولو اخترت الخمر لغويت وغوت أمتك، ثم إذا أنا بمعراج قد نصب بين السماء والأرض، طرفه على الأرض وطرفه إلى السماء، فأشار إلي جبريل حتى أصعد، فوضعت قدمي على أول درجة منه، فإذا أنا مع جبريل أمام باب من أبواب السماء الأولى، فطرق جبريل الباب، فسمعنا من يقول من أو من الطارق، فقال جبريل جبرائيل، ولم يقل أنا، جبرائيل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أو قد بعث إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به وأهلا فنعم المجيء جاء، ثم فتح باب من أبواب السماء، فصعدت مع جبريل فإذا أنا على أرض السماء الأولى، فقال جبريل هذا أبو البشر آدم، سلم على أبيك، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ورأيته ينظر عن يمينه ويضحك وينظر عن شماله فيبكي، فقلت ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال إذا نظر عن يمينه رأى النسم من ذريته الطاهرين الطيبين فضحك، فإذا نظر عن شماله رأى العصاة والمذنبين فبكى، فتركته وعرج بي إلى السماء الثانية، فطرق جبريل الباب فسمعنا من يقول من أو من الطارق، قال جبرائيل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أو قد بعث إليه أو قد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، ثم فتح باب السماء الثانية فصعدنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فسلمت عليهما فردا علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم ودعتهما وصعد بي إلى السماء الثالثة، واستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبرائيل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أوقد بعث إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، ففتح الباب فإذا أنا في السماء الثالثة بيوسف، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وإذا به قد أعطي شطر الحسن، أي أن الله قسم الحسن قسمين فخص يوسف بالنصف ووزع النصف على كل الخلق، حاشا مقام محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فإذا أنا بعد أن صعدت إليها بإدريس، يقول الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. ثم ودعته بعد السلام والتحية وعرج بي إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون. ثم عرج بي إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى. ثم عرج بي إلى السماء السابعة فإذا أنا بخليل الله إبراهيم. فقال جبرائيل: هذا أب يوم القيامة. ثم ودعت أبي الأنبياء وسرت مع جبريل فإذا أنا فوق السماء السابعة بسدرة المنتهى، وهي شجرة عجيبة سميت بسدرة المنتهى أي لأنها ينتهي عندها علم الخلق كلهم، علم الخلق كلهم، ولم يجاوزها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا بها شجرة عجيبة الخلق كبيرة كبيرة، يسير الراكب في ظلها كذا سنة، وإذا بأوراقها كآذان الفيلة، وإذا بثمارها كخلال حجر. أصابها من نور الله ما أصابها فلا تسأل عن حسنها وجمالها، كأن على كل ورقة منها ملك يسبح المولى جل وعلا. فنظرت إليها وغمرني نورها، ونظرت إلى جبريل فإذا به قد وقف، فقلت له: إلى أين؟ قال: تقدم فأنت المصلوب للخضرة. فقلت: يا أخي أتتركني؟ قال: تقدم فما منا إلا له مقام معلوم. فتقدمت وسمعت نداء ملك الملوك، فدخلت في لجة النور فكان النور من فوقي ومن تحتي ومن أمامي وعن خلف ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وكان كل ما حولي من النور. وسمعت ملك الملوك فخرجت ساجدا، وفتح علي بما فتح، فدعوته وطلبت منه ما فتح به علي، ثم أعطاني وأولاني وأكرمني، ثم أذن لي بالرجوع فخرجت من الخضرة وعدت فإذا بجبريل على حاله لا يتحرك، فأخذني وعدت من حيث قدمت. وقبل أن أنزل إلى السماء السادسة إذا بجبريل يطوف بي فوقها، فنظرت إلى الجنة وعلمت ما أعد الله فيها من النعيم لأهلها، ونظرت إلى أنهارها وإلى خيراتها فدعوت الله أن يكرم أمتي بها، ونظرت إلى النار وإلى ما أعد الله تعالى فيها من العذاب الأليم لأهلها فاستعذت بالله تعالى منها ومن شرها. ثم رجعت فإذا أنا بأبي الأنبياء إبراهيم وحوله أطفال المسلمين الذين ماتوا صغارا يربيهم لآبائهم. ثم ودعته فأعطاني هدية لأمتي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله.
قل لهم: إن الجنة طيبة وإنها قيعان، وإن حصباءها الدر والجوهر، وإن ملاطها المسك الإذفر، وأن فراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قالها مرة غرس الله له شجرة في أرض الجنة، ومن قالها أكثر غرس الله له أكثر، حتى يتفيأ ظلالها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم ودعت أبي الأنبياء ونزلت إلى السماء السادسة فإذا أنا بأخي موسى فاستوقفني وأخذ ينظر إلي وله الحق في هذا فإن نور المولى جل وعلا قد زاد محمدا نورا وبهاء فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام يتملى من انعكاس أثر نور الحق على سيد الخلق فاستوقفه وسأله ماذا أعطاك ربك وبما أكرمك؟ فقال أعطاني وأولاني وأكرمني وفرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. يقول رسول ذلك وهو فرح مستبشر بتلك النعمة، فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة. فقال موسى عليه الصلاة والسلام يا محمد إن هذا لكثير وإن أمتك لا تطيق، ولقد بلوت بني إسرائيل قبلك فلقد فرض الله عليهم 2 صلاة في الصباح والمساء فعجزوا وهم أقوى قلوبا وأشد أبدانا وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فنظرت إلى أخي جبريل كأني أستشيره فيما قاله أخي موسى فأشار إلي أن أفعل إذا أردت، فاستأذنت على ربي فأذن لي فقلت يا ربي أمتي أمتي خفف عن أمتي فوضع عني 10. فنزلت فقال لي موسى ماذا حدث؟ فحدثته فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق وسل ربك التخفيف. فاستأذنت ثم رجعت فحط عني 10. ثم ذهبت إلى أخي موسى فقال اذهب إلى ربك، فذهبت فحط عني 10 حتى أصبحت 5 فقط. فنزلت إلى أخي موسى فقال ماذا حدث؟ قلت قد فرض علي 5 صلوات وقد أصبحت 5. قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ولقد بلوت بني إسرائيل قبلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرضى وأسلم لقد استحييت من كثرة رجوعي إلى ربي، بل أرضى وأسلم لقد استحييت من كثرة رجوعي إلى ربي. ثم ودعت أخي موسى وإذا به يبكي، فقلت لجبريل ماذا يبكي؟ فسأله فقال أبكي على واحد من الأنبياء جاء قبلي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. اللهم اجعلني من أمة محمد، اللهم اجعلني من أمة محمد. هذا قول نسب إلى سيدنا موسى، واستأذن رسول الله ونزل حتى وصل أمام بيت المقدس فوجد الدابة التي ربطها جبريل مكانها فركبها، ثم رجع من نفس الطريق الذي حضر إلى بيت المقدس منه. وفي الطريق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الآيات والعلامات التي آنسه الله تعالى بها في الطريق، وجعلها من الآيات والعلامات الدالة على ما أعده الله تعالى للعباد جزاء على أعمالهم. فرأى شيئا عجيبا، رأى منظرا أمامه هو حقيقة بالنسبة لعلم الله تعالى. رأى قوما يزرعون في يوم ويحصدون في يوم تال لهذا اليوم، أي في يوم التالي مباشرة. فقلت من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هذا مثل المجاهدين من أمتك، يعجل الله تعالى لهم الأجر ويضاعفه لهم. فعجبت من فضل الله تعالى وكرمه للمجاهدين. ثم سرت فوجدت شيئا عجبا، وجدت واحدا قد اوقع قد وقع على الارض وقد اوسخت يداه وقدماه، واذا برجل قد وقف على رأسه ومعه حجر ضخم وهو يضرب رأس هذا الرجل المقيد وقد وضعت رأسه على الحجر، فيتدهده رأسه أن يتمزق ويتفتت، فيقطع هذا المعذب يده بالحجر فتعود الرأس كما كانت، فيرفقها فتتفتت وتتحطم، والمقيد المغلول يصرخ. فقلت: من هذا؟ قال: هذا مثل المتكاسل عن الصلاة من أمتك. مثل المتكاسل عن الصلاة من أمتك. فعجبت إذا كان هذا هو عقاب المتكاسل فكيف بعقاب التارك والجاحد؟ كيف بعقاب التارك لها الجاحد لفضلها؟ ثم سئت: فإذا أنا بواحد قد سبح في بحر من الدم وأراد أن يخرج من شاطئ من الشواطئ، فإذا بجماعة على هذا الشاطئ معهم حجارة مقماة من نار، فأراد أن يخرج هذا الرجل بعد تعب وجهد، فإذا بمن على الشاطئ يلقيونه من تلك الأحجار فيفتح فاه فيقع الحجر في فاه ويخرج من أسفله ملتهبا، فينقلب إلى الصفة الأخرى فيجد ما يماثل هؤلاء يلقمونه تلك الأحجار فتقع في فمه وتخرج من أسفله ملتهبة، وهو يصرخ ويستغيث وهو حائر بين الضفتين يريد الهروب. فقلت: من هذا المعذب؟ قال: هذا مثل آكل الربا من أمتك. ثم رأيت منظرا آخر لأكلة الربا، رأيت رجلا قد زادت بطنه فأصبحت كالجبل، كلما هم أن يقوم مالت به بطنه في كل اتجاه لا يستطيع أن يحملها. فسألت جبريل فقال: هذا مثل آكل الربا، يعذبه الله تعالى بهذا العذاب. ووجدته في صورة ثالثة مصروعا كالمجنون أو كمن تخبطه شيطان من المس. فقال جبريل: هذا مثل آكل الربا. فكأن لآكل الربا من صور العذاب ما يتمثل في تلك الصور، يسبح في نهر من دم لأكله من دماء المحتاجين، ويلقم تلك الحجارة لأكله تلك الفوائد، وربى بطنه وزاد شحمه حتى عظمت تلك البطن وصارت هي المتحكمة فيه كما تحكمت شهوته فيه في الدنيا، فأخذ يأكل من هذا الشيء. وكل تلك الأصناف وزيادة على أصناف العذاب التي ساقها الرسول أو رآها ستكون لأكلة الربا، كما صحت بذلك الأحاديث المروية عن سيد الخلق محمد. ورأيت ثورا قد خرج من ثقب إبرة فأراد أن يعود ثانية فلم يقدر، فقلت: ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا مثل الكلمة ينطق بها الرجل لا يلقي لها بالا، يريد أن يرجعها فلا يستطيع. مثل الكلمة التي يقولها فيندم فيريد أن يرجعها ثانية فلا يستطيع. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صورا كثيرة لكثير من الجزاءات التي ستكون لأهل الخير ولأهل الشر. ثم سرت في الطريق حتى وصلت إلى قافلة أو طائفة من الإبل لجماعة من التجار قد أناخت في مكان، ووجدت هذا المكان ملائما، فنظرت إليهم ووجدت هناك ماء قد غطي، فمددت يدي وكشفت الغطاء وشربت ماء في الإناء، ثم غطيته ثانية كما كان، ثم انصرفت فمررت بعير أخرى لقريش فيها كذا وفيها كذا، وعلم الرسول ما فيها وعدد ما فيها ومن فيها. ولما حاذ الفراق بعيرا مما كان في العير إذا به ينفر، واشتد نفاره حتى كسر قدمه وند بعير آخر، فرده الرسول إلى أصحابه وهو في رحلته، ثم ما زال يسير حتى دخل إلى مكة، وكان الوقت قبل فجر اليوم الذي تمت فيه تلك الرحلة، ووجد مكانه كما يقول القائل كما هو، دافئا كما يحكي بعض العلماء، وقد كان في تلك الليلة التي أسري به وأرج به فيها كان في بيت ابنة عمه السيدة أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها. فماذا حدث من الرسول عندما وصل؟ صلوا على النبي. عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم هانئ بنت أبي طالب شقيقة علي رضي الله تعالى عن الجميع، وحان وقت الصلاة التي كان يصليها قريبا من صلاة الفجر، أيقظ من في الدار وصلى بهم ما كان يصليه قبل فرض الصلاة عليه، ثم قال: يا أم هانئ، أعلمت أني كنت هنا في البيت في أول الليل؟ قالت: نعم أعلم ذلك. قال: ثم صليت بكم الآن؟ قالت: نعم. قال: أتعلمين أين كنت بين أول الليل وآخره؟ فقالت: لا علم لي. قال: يا أم هانئ، لقد أسري بي. فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إلى أين أسري بك؟ قال: إلى بيت المقدس. قالت: ثم أصبحت بين ظهرانينا أسري بك ثم عدت من تلك الليلة؟ قال: نعم. قالت: أشهد أنك رسول الله، والله إنك لصادق. ثم قال: وإني الآن خارج حتى أطوف بالكعبة. قالت: وستبلغ قومك بما حدث لك؟ فقال: نعم. قالت: ناشدتك الله ورحمه، لا تفعل، فإني أخشاهم عليك، وإن القوم لم يصدقوك. وأمسكت. قالت: أشهد أنك رسول الله، والله إنك لصادق. ثم قال: وإني الآن خارج حتى أطوف بالكعبة. قالت: وستبلغ قومك بما حدث لك؟ فقال: نعم. قالت: ناشدتك الله ورحمه، لا تفعل، فإني أخشاهم عليك، وإن القوم لم يصدقوك. وأمسكت بطرف ثوبه محاولة منعه، شفقة وخوفا وزيادة حب، فضرب بيده الشريفة على طرف الثوب فانتزعه من يدها، ثم قال: والله لأحدثنهم، والله لأحدثنهم. ثم خرج. ولما وصل قريبا من الكعبة وجد الكثير من أهل مكة كعادتهم أمام بيوتهم، وكانت البيوت تكاد أن تلامس الكعبة قربا،
ووجد في نادي قريش أشقى الأمة أبا جهل ابن هشام، فلم يعبأ الرسول به وسار في تؤدة واتزان يطوف بالكعبة ويعظمها ويبجلها حتى أتم مما أراد أن يفعل، ثم وقف فوقف أمامه أبو جهل ونظر في وجه الرسول نظرة فاحصة، والرجل خبير وذكي في معرفة الكثير من الأمور، وإن كان الضلال قد غلب عليه والعناد قد شق به فهو يعرف الحق وينكره، وهو على يقين من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يأبى أن يعترف بذلك كبرا وعنادا. نظر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنما أحس أن في نفس الرسول شيئا يريد أن يفضي به، فقال بلهجة فيها سخرية يمثل فيها دور المشفق المحب: هل كان ثمة من شيء يا ابن أخي؟ يقولها بسخرية لا تخفى على الأريب. فنظر الرسول إليه وقال: نعم. قال: وما هو؟ قال: أسري بي الليلة. قال: من أين وإلى أين؟ قال: من مكة إلى بيت المقدس. قال: وعدت من ليلتك إلى مكة؟ قال: نعم. قال: حدث هذا في ليلة واحدة؟ قال: نعم. فاحتب لها أبو جهل فرصة وقال: لئن جمعت قريشا لتسمع منه ما سمعت فربما كان تكذيبهم له أوضح، لأني لو نقلت عنه أنه قال ربما أنكر. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، لو دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ قال: نعم. فإذا بأبي جهل يصرخ بأعلى ما فيه: يا أهل مكة، يا معشر قريش. فرصة، ظن أنه قد أمسك كذبة أو أمسك مطعنا على رسول الله فصرخ بأعلى ما فيه، واستجاب الناس إلى هذا الصوت الأجش الأحمق الذي ملئ بشيء من الخوف مع شيء من الحقد: يا أهل مكة، يا معشر قريش. فتكأ الناس عليه: ماذا بك يا أبا الحكم؟ قال: يا ابن أخي، حدث قومك بما حدثتني عنه. فقالوا: حدثنا عنه. قال: لا، إن محمدا سيحدثكم وستسمعون منه الآن. قل يا ابن أخي، يقولها بشماتة ويريد أن يصل بها إلى شيء ما في نفسه حتى يفرغ ما فيها من حقد. فقال الرسول بثبات ودؤدة واطمئنان كما قال لهذا المعتوه، قال لهم: لقد أسري بي الليلة. قالوا: من أين وإلى أين؟ قال: من مكة إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أتى من ليلتك فيه؟ قال: نعم. ما أن قال الرسول نعم حتى ارتج المكان بالتصفيق وبالصياح، وأخذ بعضهم يضع يده على رأسه من شدة العجب ويتمايل، وألقى بعضهم من شدة العجب بنفسه على الأرض وهو يقول: لقد بان كذبك وظهر سحرك، لقد كان أمرك قبل اليوم أمما، أي مقبولا. كنا نقول إنه يفعل شيئا يصدقه العقل أو قد يصدقه، أما الآن فقد ظهر كذبه.
والله إننا لنضرب أكباد الإبل مصعدين إلى بيت المقدس شهرا ومنحدرين شهرا. أفتزعم أنك أتيته في ليلة واحدة؟ إن هذا لهو الكذب الصريح. شهر رايح وشهر جاي وبنضرب أكباد الإبل يعني الإبل السريعة، أفتزعم أنك أتيته في ليلة واحدة؟ كل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت كأعظم ما يكون الثبات ويقول لهم نعم لقد أسري بي الليلة. لو فقهوا لو فهموا لو فكروا ولو للحظة في قوله لقد أسري بي، لو قال لقد سريت لكان العجب شديدا ولهم حق، لو قال لقد سريت بنفسي لكان لهم الحق في هذا الإنكار، ولكنه يقول لقد أسري بي، أي أن ملك الملوك هو الذي فعل بي ذلك، ولكن اللجاجة والحمق قد ألجموا هؤلاء فصنعوا ما صنعوا. الرسول واقف في وسطهم وظنوا أنهم قد نالوا منه بما قال، فقال أحد الخبثاء منهم من ذا الذي يذهب إلى صاحبه ليخبره بكذبه؟ إننا نريد أن نخبر أبا بكر حتى يشهد كذب صاحبه. من يذهب إلى أبي بكر؟ فتطوع شيطان منهم ودق باب أبي بكر، أدرك صاحبك. قال وماذا حدث؟ قالوا لقد كذب وكذب وبان كذبه. قال إنكم لتكذبون عليه. ماذا حدث؟ قالوا أفتصدقه لو قلنا لك ما سنقول؟ قال والله إني لأصدقه في كل شيء. قالوا إنه يحدث أنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته إلى مكة. قال إنكم تكذبون. قالوا هو هناك يحدث؟ فقال أبو بكر وهو في بيته لم يقل بعد والله لئن كان قد قال فقد صدق، والله لئن كان قد قال فقد صدق. فقالوا كيف تصدقه في هذا؟ قال وما لي لا أصدقه، وهذا شيء أيضا عنه. إنه يحكي أن الخبر ينزل إليه من فوق سبع سماوات في مثل رفع السقف فأصدقه، أفأكذبه في شيء كهذا؟ يعني الآية تنزل من فوق سبع سماوات في لحظة ويقول لي إن جبريل نزل بها من فوق سبع سماوات فأصدقه، أفأكذبه إذا قال لقد نقلت من مكان في الأرض إلى مكان آخر؟ وكأني بأبي بكر يلهمه الله تعالى صدقا فوق الصدق وإيمانا فوق الإيمان، كأنه يريد أن يقول والله لو حدثني أنه صعد به إلى السماء لما كذبته، حيث أن الله الذي ينزل السماوات قادر على أن يأخذه إلى ما فوق سبع سماوات. إيمان قوي جعل هذا الرجل يقيس الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر، فسهل عليه معرفة الحقائق بعد أن أمر الله تعالى بصيرته وسلم له قويته. ثم قال وإني خارج معكم، فخرج سريعا فإذا بالجمع وقد تجمعوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم هذا يصفق وهذا يصرخ وهذا يتشند، وقع بعضهم على الأرض، فإذا به يفتح له مكانا حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له لقد حدثت أنك قد أسري بك يا رسول الله، فماذا حدث؟ قال أسري بي الليلة من مكة إلى بيت المقدس. قال صدق ولم ينطق بأكثر من هذا. فقال واحد منهم تصدقه يا أبا بكر؟ قال نعم أصدقه في أكثر من هذا. فقالوا له سنختبره بآية وعلامة حتى نعلم إن كان قد صدق أو كذب. لقد زرت بيت المقدس يا أبا بكر؟ قال نعم. ولقد زار أكثرنا هذا المكان ونحن على يقين أن محمدا لم يزر هذا المكان طول حياته، نحن على يقين أنه لم يزره قبل أن يقول ما قال.
إن كان قد زاره حقا ونحن قد زرناه وحفظناه وعلمنا أوصافه فمره أن يصف لنا بيت المقدس، فإن وصفه فما علمنا ورأينا فلربما طبقنا. سيدنا أبو ذر بيقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أجب القوم عما سألوا عنه. بيقول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سألت في قريش عن صفة بيت المقدس كربني ذلك، كربني يعني آلمني ذلك، آلمه ذلك لأنه لم يذهب ليعد الأبواب والنوافذ، ولم يذهب ليعلم لون السقف وماذا كان عليه، ولا حجم البيت ولا صفة المكان، إنه ذهب لمقابلة ملك الملوك. وهل ينشغل من ذهب لمقابلة الملك بلون الأبواب وعدد النوافذ؟ إن الواحد منا لو دعي لمقابلة رئيس الدولة ودون علم له بتلك المقابلة جاء من يناديه ليقابل رئيس الدولة الآن، سينتقل من بيته إلى مكان رئيس الدولة وهو لا يدري ماذا لبث ولا أي شيء ركب، لا يفكر إلا في شيء واحد، لما ناداني، لما طلبني، ما الذي حدث؟ فيشغل فكري بمقابلة هذا العظيم الذي دعاني في وقت عجيب، ولن أفكر مطلقا في أي شيء حتى أقف بين يديه وحتى أعلم ماذا يريد. فلو سألني سائل وقد دخلت إلى قصر هذا الرئيس ما لون الباب وما صفة النافذة لقلت إنك أحمق، فإن الذاهب لمقابلة هذا العظيم لا يشغل نفسه بمثل تلك التفاهات، ولكن القوم أصروا على تلك الأشياء، صف لنا بيت المقدس، واعتقدوا أنهم سيعجزون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألتني قريش صفة بيت المقدس وقد كربني ذلك فقمت في الحجر، أي في المكان الذي بجانب الكعبة، المكان الذي يسمى بحجر إسماعيل، ونظر صلى الله عليه وسلم جهة المكان الذي يقع فيه بيت المقدس، ونظرت إلى السماء وسألت الله تعالى كشف ما بي. يقول رسول صلى الله عليه وسلم فجل الله لي بيت المقدس حتى كأنه دون دار عقيل بن أبي طالب، فجعلت أصفه لهم بابا بابا ومحرابا محرابا، وفي كل قول أقوله يقولون صدقت صدقت حتى أكملت الوصف كله، حتى أكملت الوصف كله وأنا أنظر إليه. فقال من ذهب إلى هناك أما الوصف فقد صدق، فقال أبو جهل لقد سحركم جميعا، يأبى العناد إلا أن يضل برأسه في كل موطن. هذا الأمر الذي حدث للرسول صلى الله عليه وسلم وسقناه باختصار وبتركيز يدل على أمر هام جدا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر منحة الإسراء والمعراج منحة تشريف له وتكليف في نفس الوقت. تشريف لأن الله تعالى رفعه إلى ما لم يرفع إليه مخلوقا من قبل ولن يرفع إليه مخلوقا من بعد. تشريف لأن الله تعالى عرفه أنه بعين السماء مرعيك، وإن كان أهل الأرض قد قلوك فإن ربك يحبك ويدعوك، وإن كان الناس قد جافوك فإن السماء منك قريب، لا تحزن، طب نفسا وقر عينا، فأنت المدعو وأنت رسول رب العالمين. شرفه الله تعالى بهذا وأكرمه وكلفه في نفس الوقت بمجموعة أمور،
منها عماد الدين وعموده الصلاة، ومنها تلك الهدية التي أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنها أن الله تعالى عرفه أن تلك الصلوات الخمس ستحسب للعبد بخمسين صلاة، فمن أداها كل يوم خمسا في الفعل حسب له كأنه أدى خمسين صلاة من ناحية الأجر، الحسنة بعشر أمثالها كما قال المولى سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى من على الأمة بأنه من هم بحسنة فعملها كتبت له حسنة إلى عشرة أضعاف، إلى مئة ضعف، إلى سبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنواع من الفضل في مقابلة نوع واحد من العدل، تفضل الله تعالى على عباده فجزاهم على الحسنة عند النية بحسنة، وعند الفعل بأضعاف مضاعفة، وترك السيئة يجازي الله تعالى عليها العباد بحسنة. تلك ثلاثة أنواع من الفضل: نية الحسنة حسنة، فعل الحسنة يضاعف، ترك السيئة يأخذ الإنسان على الترك حسنة إذا كان الترك لوجه الله تعالى. ويأتي هذا النوع الأخير من العدل، والله يغفر لمن يشاء، فمن فعل سيئة بعض الإصرار عليها وفهمها كان من رحمة الله تعالى أيضا بهذا العبد أنه لا يضاعف السيئات، فيكتب عليك السيئة سيئة، فإن استغفرت غفر الله تعالى لك ومحى السيئة وكتب لك بدلها حسنة. فإن الله تعالى عرفنا أن العبد إذا فعل من السيئات أعلاها ومن الذنوب أعتاها ثم تاب إلى الله تعالى توبة صحيحة فإن الله تعالى سيصنع له هذين الأمرين: يمحو عنه السيئات ويكتب له بدلا منها حسنات، وهذا فضل وكرم لا مزيد عليهما، حيث يقول في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وتلك الجرائم من أعتى ألوان الجرائم: الإشراك بالله، وقتل النفس بغير نفس، والزنا. من فعل تلك الثلاثة يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الجزاء: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل، ولم يقل يمحو فقط حتى يكون كرم الكريم لا مزيد عليه. فإن كان الله تعالى قد كتب لك على سيئاتك ألف ألف سيئة ثم تبت وآمنت وعملت صالحا، محى تلك الألف ألف وكتب لك بدلا منها ألف ألف حسنة لتكون رصيد الخير بالنسبة لك، فطب نفسا وقضى عينا بكرم الكريم الذي لا كريم سواه. صلوا على النبي. تكليف، تكليف للرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة السماوية بهذا الأمر الذي يجعله المسلم معراجا لروحه إلى ربه في اليوم أكثر من مرة، حدد الله تعالى تلك المرات بخمس، وترك لك من باب المحبة لمولاك أن تزيد في الاتصال عن طريق فعل النوافل كما تحب. حدد لك مواعيد اللقاء كحد أدنى 5 مواعيد، ثم ترك لك إذا كنت من المحبين للاتصال بمولاك أن تصلي ما شئت من النوافل، فإن الله سبحانه وتعالى ما شرع الفريضة إلا ليتذوق العباد حلاوتها حتى يزدادوا منها، فإن من ذاق عرف ومن حرم انحرف. فكان صلى الله عليه وسلم لشدة حبه في تلك العبادة بدلا من أن يجعل تلك الفرائض 5 كان يصلي 5 ويوصل عدد الركعات كحد أدنى كل يوم إلى 50 ركعة حتى يحافظ على العدد، فكان يصلي من النوافل ما يكمل تلك الفرائض إلى هذا العدد 17 ركعة فرض في اليوم والليلة. يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم مع تلك الفرائض صلاة الضحى والسنن الراتبة مع الفرائض وصلاة الوتر وقيام الليل، هذا بخلاف ما يعم أثناء النهار من صلاة تحية المسجد وسنة الوضوء وهكذا. لو جمعنا كل تلك النوافل التي كان يفعلها الحبيب صلى الله عليه وسلم كل يوم من باب المحبة والرغبة في علو مكانته وتعريفه وتعريف العباد بحق ربه عليه لوصلت إلى 50 ركعة، وربما فعل الرسول ما هو أكثر. وكما قلت لكم إن الله تعالى جعل تلك الفرائض كنماذج للعباد حتى ينسجوا على منوالها وحتى يسيروا في ظلها، فإن كان قد فرض من الصلوات 5 ومن الصيام 1 ومن الزكاة قدرا محددا فإنما حدد تلك المقادير لتكون كنماذج، وترك لعقولكم الراجحة ولأرواحكم السامية ولهممكم العالية أن تزيد في هذا الخير إذا كنتم تحبون. إني لأعجب لو أني دعيت إلى أن آخذ قدرا معينا من هذا الطعام وأباح صاحب الطعام لي أن آخذ 5 وقال لو أخذت أكثر فلا حرج عليك، ولو أباح لي صاحب هذا الملبس أن آخذ منه 5 وقال لي لو أخذت زائدا لا حرج عليك، ولو قال لي صاحب هذا العمل سأعطيك من الأجر على عملك 5 وإذا أقبلت أكثر من الأجر أعطيته فاطلب ولا حرج عليك. إن الكثير منا لن يتورع عن طلب الزيادة في المأكل والمشرب والملبس والمعاش والأجر، لأنه زيادة خير، وما دام قد أباح لي صاحب هذا الخير أن آخذ فلم لا آخذ، وما دام صاحب العمل قد طلب مني إذا أردت زيادة أن أطلب فلم لم أطلب، يعطيني 5000 في الشهر لو قال وقال لي لو أردت 10 أعطيتك 20 أعطيتك فلم لا أطلب، ما دام صاحب العمل يقول هذا. من ناحية المأكل والمشرب والملبس وهي أمور ثانية تنقضي بانقضاء لذة الاشتهاء لها، فإن الطعام بعد أكله أنتم تعلمون أين يصير ولا قيمة له، وإن الملبس بعد أن يبلى لا قيمة له ولا ينظر إليه غيركم ولا تنظرون إليه، وإن البيت بعد جدته يبلى ولا ينظر الناس إليه. أما الخير الذي ندبكم الله إلى الإكثار منه فهو خير باق لا يبلى ولا يزول. فعجب لإنسان يتمنى زيادة التوافه والمحقرات مما يبنى ولا يدوم، ولا يطلب ولا يفعل الكثير مما يريده ملك الملوك منه. فيطلب منك 5 فرائض في اليوم والليلة، 5 فرائض في اليوم والليلة، فيكتفي بعضنا بفعل تلك 5 لا يزيد، وربما أداها في غير وقتها، وربما أداها بلا نوافل، وربما أسرع في أدائها وتعجل في فعلها وأكل وسرق من ركوعها وسجودها ظانا أن هذا يكفي أو أن الله يقبل، مع أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ومع ان اسوأ الناس سرقة كما قال رسول الذي يسرق من صلاته فيسرق من ركوعها وسجودها، ومع ان اكثر الناس غفلة هو الذي يغفل عن موعد الله تعالى مع عجبا اني لا اغفل عن موعد حبيبتي وبيني وبينها موعد، وصديقي ومديري ورئيسي وبيني وبينه موعد، وكبير القوم قد اعطاني من اسبوعين موعدا احفظ هذا اليوم بالساعة والثانية وانتظر قدومه، رئيس الدولة ابنه كبير لديه احفظ المواعيد بالضبط، واقول بيني وبينه موعد بعد شهر او شهرين، واراقب التنفيذ واحدد المكان والزمان واحدد الملبس والكلام، مع انه واحد من البشر قد يكون اغفل مني للحق واضلل مني للخلق، ومع ذلك اراعيه تلك الرعاية وانسى حق ملك الملوك، فيدعوني في الاوقات التي حددها وانا قادر على الوفاء فلا افعل، وان وفيت فعلى مزاجي وليس على حسب ما شرف المولى جل وعلا. ان الانسان يحب ان يوفي بما عاهد غيره عليه، وانت تحب ان يوفي لك الناس ما شرطوه لك، ومع ذلك من اول ما تأكل تأكل شروط الحق عليك، فتحاول ان تخدع نفسك فتؤدي ما لا يليق، مع ان الحق تبارك وتعالى لحسن ظنه في عباده، والله حسن الظن بالعباد المؤمنين، ينتظر منكم ان تكونوا اعلى فهما واكثر حكما واكثر تعقلا مما انتم عليه. ألم يقل الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي؟ فإذا كان الله تعالى يحسن الظن بمن أحسن به الظن، فإن مولاك ينتظر منك لا لحاجته وإنما لعلو منزلتك، لعلو منزلتك لتتبوأ المكان اللائق بك، كما قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، صدق الله العظيم، أو كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فما جاء نبي رسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة يعتبر من أهم الأمور على الإطلاق، تلك الصلاة التي جعلها جميع علماء المسلمين الأساس والفيصل بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماد الدين وعموده، لأهميتها لم ينزل الله تعالى بها ملكا مقربا كما أنزل هذا الملك بكل الأحكام، وإنما استقبل سيد الخلق فيما فوق حتى جعله في هذا المكان العالي ثم أعطاه تلك الهدية، وكأن مكانة الصلاة أعلى من أي مكانة لأي عبادة، ولولا تلك المكانة ما استقبل الله تعالى سيد الخلق محمد وأعطاه تلك الهدية في هذا المكان العالي. المعلوم بأن كل أحكام الإسلام فرضت على الأرض ونزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام إلا الصلاة، فقد فرضت من فوق سبع سماوات في ليلة النور الكبرى في ليلة المعراج، وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قد عرج به جسدا وروحا كما يقول جمهور العلماء في تلك الليلة، فقد أعطانا الله تعالى هذا المعراج الروحي حتى تعرج أرواحنا إلى بارئها في اليوم أكثر من مرة، فنسترق في تلك العبادة استراقا تاما ننسى به كل الهموم وتزول عنا به كل الهموم، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم وكما شرح الله في محكم كتابه حيث أمرنا باستعمال الصلاة كدواء للهم والغم وتفريج الكرب وإزالة كل ما يعوق سير. والصلاة إن الله مع الصابرين، والرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لنا بعض صحابته عنه أنه كان إذا حزبه أمر أي اشتد عليه أمر فكر في أمر وأتعبه هذا الأمر كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فزع إلى الصلاة وكان كلما أحس بألم التعب وكلما أحس بالمشقة وبالكد والكبح يقول لبلال أرحنا بها يا بلال أقم الصلاة حتى ترتاح بها نفوسنا أما نحن فربما قلنا أقم الصلاة أرحنا منها حتى نفرغ منها على أي وجه من الوجوه أيها الإخوة الأحبة في الإسراء والمعراج من الدروس ومن العظات والعبر ما سبق أن تكلم فيه المتكلمون ولقد أجلينا بدلونا قبل ذلك في أكثر من حديث في هذا الموضوع ولا نزيد كثيرا وإن كنا نعجز تعريجات بسيطة في هذا على هذا الأمر فنقول إني لأتعجب من هؤلاء الكفار الذين تجمعوا حول الرسول وتعجبوا أشد العجب مما حكاه لهم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس رحلة أرضية من مكان إلى مكان يعرفون مكة ويعرفون بيت المقدس فكان منهم ما كان من هذا العجب العجاب وكان منهم ما كان من هذا السوء ومن تلك المقابلة فكيف يكون الأمر إذا حدثهم أنه قد عرج به إلى ما فوق سبع السماوات ماذا يكون الحال منهم مما يدل على أن الرسول كان في منتهى الذكاء والتعقل والرحمة إذا كانوا في تلك الرحلة الأرضية قد وجموا وتعجبوا وسقط بعضهم على الأرض فكيف لو حدثهم أنه قد عرج به إلى ما فوق سبع سماوات إن بعضهم ربما صعق من هذا النبأ فكان لرحمته بهم حريصا على ألا يذكر لهم إلا ما يتحملوه رعاية لحالهم ورأفة بعقولهم ولكل مقام مقال ما كان ضره صلى الله عليه وسلم لو حدثهم ولكن عقول القوم لا تعي في هذا الوقت مثل هذا الحدث الكبير ولقد حدثت بعض الكتب أن بعضا من ضعاف المسلمين عندما سمع بقصة الإسراء ارتد ورجع عن الدين تحكي بعض الكتب ذلك وإن كنت لا أصدق هذا أو على أقل تطبيق في شيء من هذا وإن كان قد حدث فإنه لا يفتح في حقيقة ما حدث ولا في حقيقة تلك الدعوة لأن الله تعالى قد يقصد من وراء تلك الأحداث امتحان إيمان المؤمنين حتى يثبت منهم قوي الإيمان وحتى يخرج ضعيف الإيمان فساق مثل هذا الحادث لهذا الأمر فإن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قد حدث القوم عن جزء واحد من الرحلة وهو رحلة الإسراء فقد حدث خاصته من المؤمنين عن الجزء الثاني من الرحلة وهي رحلة المعراج وهي من أعجب الرحلات على الإطلاق وإياك أن تقول كيف حدث هذا لمحمد كيف خرق تلك الأجرام كيف استطاع أن يسير بتلك السرعة والمعلوم أن شدة الاحتكاك تولد الاحتراق وأن خرق الأجساد لا يجوز وأن قوة التحمل وانعدام الهواء في طبقات الجو العليا إياك أن تقيس ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم بما يحدث في عالمنا اليوم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصنع هذا بنفسه لنفسه فلم يسر هو من مكة إلى بيت المقدس ولم يعرج بنفسه من بيت المقدس إلى ما فوق سبع سماوات وإنما صنع به هذا من خلق الزمان والمكان والآلة وإن الأسباب والمسببات لا تحكم على خالقها فالذي خلق الجاذبية والمغناطيسية والأجسام وقواعد الاحتكاك عند الاحتراق عند قوة الاحتكاك هو الذي صنع لنبيه هذا إياك أن تقول كيف فإن الكيف إنما يسأل به وعنه محدود القوى والقدر أما مالك القوى والقدر فلا يسأل كيف فعل ذلك لأنه لا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء
ولو قسنا ما حدث للرسول بما يحدث في عالمنا الحاضر من حركات الأجساد وتلك الأشياء المخلوقة لقسنا ما حدث إعجازا بما يمكننا فعله فلا تكون معجزة وإنما سميت معجزة لأنها تعجز العقول والأجساد أن تفعل مثلها أو أن تقترب من ظلها إلا أن نفهم ما حدث فهما حقيقيا على أنه صنع الله الذي أتقن كل شيء. صلوا على النبي كمنزيد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد حادث الإسراء والمعراج ماذا حدث للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي حدث أنه بدأ عهدا جديدا للدعوة إلى الله تعالى مُيمما وجهه شطر القادمين إلى مكة من وفود من أفراد ومن جماعات قاصدا من وراء ذلك أن تخرج الدعوة الإسلامية من هذا النطاق إلى نطاق أوسع. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا يضيق بنا الوقت نرجع هذا إلى وقت آخر لنتحدث فيه عن المرحلة التالية للإسراء والمعراج وهي من أهم المراحل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مرحلة انتقال الدعوة من مكة إلى المدينة أو المرحلة التي أنتجت قيام الدولة الإسلامية على أساس من الدعوة الإسلامية، تأسيس الدولة الأولى في حياة الإسلام. إنما بدأ ذلك والتفكير فيه كان بعد حادث الإسراء والمعراج. فنرجع الحديث عن هذا إلى وقت آخر وأسأل الله تعالى التوفيق والهداية. وفي بعض أسئلة بسيطة وإن كانت الأسئلة كثيرة جدا، وكما قلت لكم أرجو من الله تعالى أن يهيئ لنا وقتا أوسع حتى نجيب فيه عن كل تلك الأسئلة. واحد يقول ما هو التقويم الصحيح الواجب الأذان بموجبه، فإني أرى المؤذنين يؤذنون قبل دخول الوقت حسب التعليق المعلق في المساجد لحجة أن هذا التقويم خطأ فيؤذنون قبل الوقت. فالبعض يؤذن مثلا للعصر الساعة 3:05 والبعض يؤذن 43 دقيقة والبعض يؤذن الساعة 3:45 دقيقة، علما أن الأذان حسب التقويم الذي عندنا الآن 3:54 دقيقة، وقد تقام الصلاة قبل هذا الموعد، فما الحكم في ذلك؟ الأخ بيسأل بيقول متى يؤذن لدخول الوقت؟ متى يؤذن لدخول الوقت؟ قبل أن تكتشف تلك الآلات التي نحدد بها وقت دخول الصلاة هي الساعات، وقبل أن نعلم شيئا عن تلك التقاويم المكتوبة التي تحدد اليوم والعام وبعض الأوقات، كان المسلم يحدد دخول وقت الصلاة بتلك العلامات الطبيعية الواضحة الموجودة في كافة أركان العالم غالبا، كان يحددها بطلوع الشمس وغروبها وباستواء الشمس في ظل السماء وبطول الظل حتى يصبح مثل الظل الأصلي وقت الزوال. وأصبحت تلك التحديدات هي المعمول بها عند جماعة المسلمين قبل اختراع تلك الآلات. فكانوا يحددون وقت صلاة الظهر باستواء الظل تحت كل شيء، لو وضعنا شيئا على الأرض ووجدنا ظله تحته أي لا ظل له، نعلم أن السماء الشمس في كبد السماء أي في وسطها، فإذا مالت قليلا إلى الغروب دخل وقت الظهر، فإذا طال ظل الشيء فأصبح يماثل طوله دخل وقت العصر.
فإذا غربت الشمس وتكامل غروبها دخل وقت المغرب، فإذا اختفى الشفق الأحمر أي أثر انعكاس الشمس على السحب دخل وقت العشاء، فإذا ظهر ضوء من المشرق قد انتشر وعمى الأفق دخل وقت صلاة الصبح أي الفجر. ولكل وقت بداية ونهاية، وحدد الفقهاء تلك الأوقات وتعارف الناس عليها من قبل، وكانت تلك الأشياء معمول أو تلك هذه التوقيتات كان معمولا بها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعده بوقت طويل حتى اكتشفت تلك الآلات من باب التيسير على الناس، وحتى يتسنى لمن يعيش في مكان لا تشرق فيه الشمس كثيرا أو في مكان يطول فيه الليل أكثر من النهار. كانت تلك الآلات حقيقة من نعم الله تعالى علينا، لأنها يسرت هذا الأمر وسهلته وجعلته في متناول يد كل إنسان عاقل. إلا أنه يقع خلاف بين كثير من الناس في تحديد الوقت الذي يؤذن له. معنا الساعة، وساعاتنا متقاربة، الساعة الثالثة هي الثالثة عند الجميع، تزيد خمسا تنقص خمسا ربما، ولكن مع اتفاقنا في تلك الآلات التي في أيدينا والتي في بيوتنا أو في المساجد وهي الساعات، هل اتفقنا على الأذان في وقت محدد؟ أبدا، لسبب واحد. أولا، من المستحيل أن نتفق في العالم كله على وقت واحد للوقت الواحد، على الأذان في وقت واحد للوقت الواحد، فلا نستطيع أن نؤذن في العالم الإسلامي للظهر الساعة 12 ونصف في كل العالم الإسلامي، مستحيل لاختلاف مطالع الشمس ومغاربها من مكان لمكان. إذن فالتفاوت في الأذان واضح وواقع، لأن كل بلدان الدنيا لا تقع على نقطة واحدة من الأرض، وإنما تتفرق على سطح الأرض طولا وعرضا، فيختلف التوقيت بإزاء ذلك. فلو أذننا للظهر في مدينة العين الساعة 12:40 دقيقة، في مدينة أبو ظبي لأنها تقع غربا، إذا الشمس تصلها بعد أن تفارقنا، فالشمس تأتي عندنا قبل أن تذهب إليهم، فلا بد أن يمتد الوقت قدرا يسيرا، ثم ينتقلون إلى قطر، ثم ينتقلون إلى ما بعدها، حتى نصل إلى بلدة نؤذن هنا الظهر ويؤذنون هناك الفجر، لأن الشمس لم تسطع عندهم بعد، نظرا لاختلاف مواقع البلدان بالنسبة للخريطة الأرضية. فاختلاف الأذان في كل بلد عن البلدة الأخرى أمر طبيعي ومنطقي ولا حرج فيه، ولكن تحديد الأذان لكل بلدة على حدة هذا هام جدا. إذا قلنا إن هناك اختلافا بين دبي وبين العين وبين أبو ظبي، لأن كل بلد بعيد عن الأخرى 50 كيلو 100 كيلو 200 كيلو، هذا منطقي لا حرج، ولكن بالنسبة لمدينة العين وقطرها لا يتجاوز 5 كيلو متر طولا وعرضا، لو قال البعض طولها 30 كيلو وعرضها 30 كيلو خليها 50 كيلو، لن يتجاوز فرق التوقيت دقيقة أو دقيقتين في كل 50 كيلو. إذا في الإمكان أن يتحد الأذان في البقعة الواحدة على امتداد 50 كيلو طولا في عرض، لا حرج، ويتحد الأذان في هذا الوقت. من الذي يحدد الأذان؟ إما أن نرجع إلى التحديد الذي كان أيام الرسول وننظر إلى الشمس. طب ولو غابت الشمس في يوم من الأيام، يبقى نحدد عن طريق تلك التقاويم، والتقاويم أكثرها ليس بصادق. أقول ليس بصادق لأن بعضها يخمن تخمينات لا أساس لها، والبعض ربما كان أقرب إلى الصدق من غيره، وأحب أن أقول لكم كل التقاويم تخمينية ظنية وليست قطعية، ومعنى ظنية يعني قد يكون هذا الوقت أقل 5 أكثر 5، أما بالتحديد فلن تجد وقتا محددا مطلقا إلا إذا سقت على نفس النمط الأصلي الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال البعض يتجاوز من ناحية الأوقات عن دقائق، 3 دقائق تقديما 3 دقائق تأخيرا لا حرج، أما أن يكون أكثر من ذلك فيخشى على الإنسان من عدم قبول صلاته، لأن الأصل في الصلاة من شروط صحة الصلاة لكي تكون مقبولة العلم بدخول وقت الصلاة، إلا بالنسبة للمسافر حيث يجوز له جمع التقديم وجمع التأخير. أما بالنسبة للمقيم فلا بد من تحقق هذا الشرط حتى تصح صلاته، العلم بدخول وقت الصلاة، لا بد أن تتأكد أن وقت الصلاة التي ستصليها قد دخل. وكيف تتحقق؟ إما بالرجوع إلى تقويم تظن أنه أقرب إلى الصواب من غيره، وإما بالنظر إلى تلك الساعة التي تتأكد أنها مضبوطة، وإما بالانتظار بعد الوقت المحدد بعشر دقائق لا حرج. الظهر يؤذن له الساعة 12:40 دقيقة، أصلي الساعة واحدة إلا عشرة بعد الأذان بعشر دقائق، بدلا من أن أصلي بالضبط بالدقيقة كما يقول هذا التقويم، فربما كان قبل الموعد بدقائق أو بعد. المهم أنتظر بعد تحديد هذا التقويم بدقائق 5 أو 10 دقائق، فلا أقيم الصلاة إلا بعد هذا التقويم، بعد ما حدد هذا التقويم. وعاوز أقول لكم حاجة هامة جدا، يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي القرب مباشرة بمجرد الأذان أبدا، ما صلى صلاة القرب بعد الأذان مباشرة أبدا، وإنما كان ينتظر بعد الأذان نصف ساعة، يمكن في بعض الأوقات 10 دقائق أقل وقت كان بينتظر الرسول بعد الأذان 10 دقائق في صلاة المغرب، إنما في بقية الأوقات كان نصف ساعة أو ساعة أو ساعة أو نصف بعد صلاة الظهر، نصف ساعة أو ساعة بعد صلاة بعد أذان العصر، ساعة أو ساعة ونصف بعد أذان العشاء، ساعة بعد أذان الفجر، فلا يصلي الصبح إلا إذا أسفر الضوء ورأى الناس بعضهم بعضا في ضوء النهار. كان ينتظر بعد الأذان وقتا يسمح لمن يتوضأ أو يغتسل أو يقضي حاجته أن يقضيها ليرجع ليأتي إلى المسجد حتى يدرك الجماعة، فما كان يتعجل قيام الصلاة. أما نحن في عصرنا الحاضر فالبعض ينظر إلى الساعة إلى التقويم فيجد أن العصر الساعة 3:43، 43 دقيقة يقيم الصلاة، يقول التقويم يقول 43 وأنا خليت دقيقة زيادة. غلط، لا بد أن تنتظر بما لا يقل عن 10 دقائق زيادة في التأكيد، إلا إذا كنت مسافرا، فللمسافر بعض الأحكام الأخرى في إقامة الصلاة جمعا، جمع تقديم أو جمع تأخير. ولذلك أقول لو أن كل بلدة من بلاد المسلمين اتقى الله تعالى مؤذنوها وحكامها فاتفقوا على وقت محدد لكل بلدة، وهذا الوقت يلتزم الجميع متفقين على القيام بالأذان فيه ويعفى عن دقيقة أو دقيقتين أو 3 دقائق تقديما أو تأخيرا، وعلى ولي الأمر في تلك البلدة أن يراعي ذلك، فإن أهبل ولي الأمر لأنه لا يصلي أو لا يعرف هذا الموضوع فعلى كافة المسلمين العقلاء أن يلتزموا بهذا الأمر، وأن يلزموا بعض المؤذنين الخاربي الساعات، بلاش أقول خارب الذمة، ساعات ممكن تكون خربانة، جاي يأذن قبل الوقت بنصف ساعة لأني ساعته بتقول كده، فكأنه يحدد الوقت تبعا لساعته، والمسلمون عدول فيما بينهم، فإن وجدناه قد أخطأ فعلينا أن نقومه، ولو أتنا قبل الوقت لا تصح الصلاة ولا يصح الأذان، ويعاد الأذان إذا دخل الوقت. لو واحد أذن قبل الوقت بربع ساعة لابد أن يعيد الأذان إذا دخل الوقت، لأن أذانه الأول غير صحيح وغير معمول به. ولو صلى واحد على الأذان الأول المغلوط فصلاته باطلة وذنبه في ذمة المؤذن الذي أذن قبل الوقت. ولقد علمت أن بعض الناس في المساجد يؤذن قبل الوقت بنصف ساعة مع علمه أنه يتجاوز الوقت، بقول له العصر بيدك كم؟ قال 3:30، إنما الساعة 3 قال أعلم، وبتأذن الساعة 3 قال نعم. لما يا أخي؟ قال حتى أوقظ الناس للتجهز لصلاة العصر، فإذا جاء الساعة 3:30 يكون الجميع جاهز يقيم الصلاة للساعة 3:30 بالضبط.
فكأني أؤذن لهم للإعلام بأن الوقت قد اقترب لا لدخول الوقت. ومن أعلمك بهذا العلم الغزير بارك الله تعالى في المؤمنين؟ قال إنما تلك عادتنا لتنبيه الناس بدلا من أن نؤذن في نفس الوقت حتى لا نتأخر أكثر. هذا إنسان شرع على حسب عقله وهو تشريع تافه ومردود عليه، وعلى المسلمين مراعاة ذلك. وعلى فكرة الخلافات كثيرة جدا بين المسلمين، بلاش ان احنا ندخلها في مثل تلك الاشياء اللي ممكن الاتفاق فيها. وان كانت الخلافات بين المسلمين اصبحت امرا واقعا ومقبولا، بل لو لم يختلفوا الان لاعتبرنا هذا امر غير طبيعي، لان اصبح من الامور الطبيعية جدا ان يختلف المسلمون في كل شيء. في بلدة من بلاد المسلمين صنع واحد من الحكام تلك الطريقة لتوحيد الاذان. في البلدة 10 مساجد خلاف المساجد الطبيعية، في كل مسجد ميكروفون جهاز مكبر للصوت، فأوصل تلك الأجهزة في المساجد الكبيرة بسلك تليفون واحد، وأصبحت تلك الأجهزة كأبواب لمحطة إرسال واحدة، بمعنى اللي يقدم في أي مسجد من تلك المساجد العشر يطلع الصوت في المساجد العشر في نفس الوقت. وكان الأذان في كل يوم يخرج من مسجد من المساجد وينتشر الأذان في نفس اللحظة، لأن الإرسال من مكان أشبه بالإذاعة، يعني إذاعة محلية. فكان الناس يسمعون الأذان في لحظة واحدة وفي وقت واحد، وكانت إقامة الصلاة في لحظة واحدة وفي وقت واحد. وكان بالذات هذا الأمر في شهر رمضان، لأن يمكن إحنا الأيام دي سهل ان انت تسمع المغرب قبلها بعشر دقائق بعدها بعشرة، انت ما يدورش. انما تعالى في رمضان واحد مزاجه شاعر بالجوع والعطش الشديد وفضل ربع ساعة يأذن، ما فيش معنى. ساعته بتقول كده مزاجه ان يأذن قبل المغرب ساعة، ما فيش معنى. وقد حدث ان اذن بعضهم للمغرب قبل الموعد بساعة لخراب ساعته، وبعضهم اذن قبل المغرب معتمدا على شيء قد رأى قد علمه وأخبرني عنه أنه ما دام قد سقطت نصف الشمس ويراها فلا حرج إذا أذن، والنصف الباقي ما زال ينظر إليه. من قال ذلك؟ قال قرأت هذا. وعلى أي حال توحيد الأذان في كل بلدة من بلاد المسلمين، وخاصة بالنسبة إلى البلاد التي فيها من الإمكانيات ما يماثل تلك البلاد التي نحن فيها الآن، في غاية الإمكان. وحبذا لو أن الإذاعة هي التي نشرت الأذان في كافة أو في كافة الدولة أرجاء الدولة في وقت واحد، لأن الفرق بين رأس الخيمة وبين أبو ظبي أو بين أقصى مكان جهة الغرب الفرق في حدود 8 دقائق أو 10 دقائق، لا حرج. تأخر الوقت جائز، تقدم الوقت لا يجوز. يعني لما بيقولوا بتأذن بعد الوقت بنصف ساعة يجوز، ولكن تأذن قبل الوقت 5 دقائق لا. ودي ايضا قاعدة بعض العلماء بيقول تأخير الاذان عن بداية الوقت جائز اذا كان هناك من الاذان ما يقتضي ذلك، انما تقديم الاذان دقائق لا يجوز. الكلام واضح؟ والدليل على ان تأخير الاذان يجوز ان الرسول اذن لصلاة الصبح في مكان بعد ما طلعت الشمس، في يوم من الايام كان في سفر وانامه الله تعالى للتشريع حتى طلعت الشمس، فما قام هو ولا من معه إلا بعد أن وجد مس الشمس، فقام هو أولا ثم أهب بالجميع فقاموا، وقال تحولوا عن هذا المكان فإنه مكان حضرنا فيه شيطان، ثم ذهب إلى مكان آخر وتوضأ وقال يا بلال أذن، إحنا الشمس طالعة بنقول بقالها نصف ساعة، يعني الرسول مش عارف. أذن، أذن بلال بعد طلوع الشمس من نصف ساعة، وصلى سنة الصبح، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة ثم صلى بهم جماعة، ثم قال بعد أن فرغ من الصلاة إنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يقول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وفهمنا هذا الحكم من هذا الحديث أنه يجوز أن نؤذن للوقت بعد فواته إذا لم يفق الأذن لهذا الوقت في هذا المكان.
البلد دي كلها ما فيهاش الا مسجد واحد ما اذنش صلاه الفجر الا بعد طلوع الشمس، نؤذن بعد طلوع الشمس. انما لو فيها ثلاث اربع مساجد مسجد اذن والباقي ما اذنش يكتفى بالاذان الواحد. الرسول كان في مكان لم يؤذن فيه احد، ولا ومن السنه المؤكده ان يؤذن بكل وقت. فعمليه الاختلاف بين المسلمين في عمليات التوقيت مرجعها الى مجموعه اسباب، والقضاء على تلك الاسباب يعود الى وعي المسلمين والى ان يتقي القائمون بالعمل في تلك الدوله ان يتقوا الله تعالى ليعملوا على ازاله اسباب تلك الخلافات. نخلص احنا بعد السؤال ده. بيقول رجل قال لزوجته سوف اطلقك في اليوم الفلاني، وجاء اليوم الفلاني ولكن لم يتلفظ بالطلاق، فما هو الحكم مع ان النيه موجوده وقد وعدها بالطلاق؟ انت فكرتني بحكايه اللي حلم في منامه انه طلق زوجته، فقام الصبح بيقول لها الحقي باهلك. ليه؟ قال لها انا طلقتك في المنام. طلقتك في المنام يعني ايه؟ قال وقع مني طلاق في المنام. والطلاق في المنام كنيه الطلاق لا يقع بها طلاق. واحد بيقول انا في نيتي نويت اطلق زوجتي 20 طلاق، ولا قيمه لتلك النيه ما دمت لم تتلفظ بها. هتقول لي يا اخي انما الاعمال بالنيات. ما انا عارف انما الاعمال بالنيات، انما ربنا جعل اثر الطلاق جعل اثر الطلاق مرتهنا بالنطق به او بالاشاره عند من لم يطق، او بالكتابه المفهومه عند من اراد ان يكتب. اما اذا كان الامر بينك وبين ربك في داخلك فاستغفر الله تعالى فلا يترتب على نيتك طلاق زوجتك ولا شيء. واضح الكلام؟ هتقول لي طيب الوعد اللي انا وعدته، اذا وعدت بشر فلا تنفذ، فان اخلاف الوعيد يعتبر مكرمه بالنسبه للانسان. انا وعدت ان انا هكسلك، وعدت ان انا مش مصلي، وعدت ان انا هاشرب كذا، اخلاف الوعيد او اخلاف الوعد في الامور التي تتحمل شرا واساءة يعتبر مكرمة وفضل بالنسبة للانسان. فلو تخلفت لو اخلفت هذا لجزاك الله تعالى كل خير، الا اذا كان الطلاق فيه مصلحة. انما حيث قلت بانك ما زلت عند نيتك ولم تتلفظ فلا يقع طلاق ولو ضلت نيتك حتى تموت، لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل اثر الطلاق مترتبا على النطق به او على الاشارة المسلمة بذلك بالنسبة للاخرس او على الكتابة لمن اراد ان يكتب. انما الاكتفاء بالنية في هذا الامر لم يقل احد من العلماء من جمهور المسلمين به. كلام واضح. الاخ بيقول رأيت اني اطلق زوجتي صلى حتى تلاقي ان انت ذبحت جثتك في المنام. لا يؤخذ من المنام احكام الا اذا كان المنام لمعصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي رسول او نبي منامه وحي، انما بالنسبة لي ولك المنام بتاعنا يحتاج انه صادق او كاذب. وايما كان منامي او منامك فلا يؤخذ من المنام حكم من الاحكام الا اذا كان مناما للمعصوم صلى الله عليه وسلم، والا لكنا ناخذ الاحكام من المنامات. لو واحد حلم في المنام انه بيقتل، ايه رايكم نقطع راسه؟ طب حلم في المنام ان بيشرب خمر نجلده 80 جلده؟ طب راح في المنام انه بيلخبط نجيم عليه حد الزنا مثلا؟ ما بيشوفوا في المنامات اشياء كثيره جدا. ده من رحمه الله تعالى بينا ان احنا ما بنرتبش على المنام حكم من الاحكام، والا كانت خربت بيوت ناس كثيره جدا. وهذا من رحمه الله تعالى بالعباد. اما بالنسبه للانبياء فان المنام بالنسبه لهم صين صادق لانه جزء من الوحي، وهو المنام الوحيد الذي يؤخذ منه حكم من الاحكام. وللحديث بقايا، ونستغفر الله تعالى من الإطالة، ونتجه الى الله تعالى سائلين اياه رحمه والتوفيق. او وضع تلك الاشياء على القبور هل يفيد الميت بشيء؟ قال بعض العلماء والحق معهم، الميت اما ان يكون من الصالحين او من الصالحين، فإن كان من الصالحين فلا يحتاج إلى ما يضله مما يصنع في الدنيا، لأن الله تعالى سيظله نتيجة لعمله الحسن في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإن كان من الصالحين والعصاة المذنبين فلن ينفعه لو زرعت على قبره كل ما يزرع في الأرض. ولقد رأى عمر بن الخطاب واحدا قد زرع شجرة أمام قبر أبيه فقال: لما صنعت ذلك؟ قال: حتى تظله وتكنه، تظل من الحر وتكن من البرد والمطر. فقال: اقطعوها، دعوه يظله عمله، دعوه يظله عمله. واحنا بنقول حقيقة الميت اللي احنا بندفنه تحت الثرى، احنا اما ان احنا بندفنه في قبر او بنضعه في باطن الارض، وهذا افضل واعظم ما لم يكن هناك من الموانع ما يمنع من حفر قبر في باطن الارض. ان يمكن بعض الاراضي لا تصلح للحفر فبيبنى على سطح الارض من القبور ما لا يرتفع اكثر من نصف متر، هذا هو المطلوب شرعا، الا ان ضيق الاماكن فيجوز رفع القبور قبر فوق قبر فوق قبر يجوز. اما اذا كانت الارض متسعة فلا لا يبنى قبر على سطح الارض ولا يدفن اثنين في قبر كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الا لضرورة وعد. الاصل الا يدفن اثنان في قبر، والا يعلى القبر عن الارض ولو بمقدار شبر واحد، والا نصنع على القبر شيئا باسم التضليل على الميت او حماية القبر، لانه كما قلت لكم ان كان من الصالحين فبمجرد دخوله الى القبر واغلاقه عليه او اهالة التراب عليه، عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان حالة هذا الانسان تتغير مباشرة بمجرد غلق القبر عليه، حيث يقول رسول هذا الحديث: ومنه نعلم ما الذي سيحدث لمن سيدفن ان كان من الصالحين او من غير الصالحين. يقول: اذا قبر الميت في القبر وانصرف اهله عنه وانه لا يسمع قرع نعالهم، اي وقع النعال على الارض، يعني اذا الميت بيسمع وبيحس، بيسمع الاصوات وبيعرف يميز بين الكلمات التي تأتي من خارج القبر. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ وما هو دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن فيلهمه الله حجته ويلقنه إجابته فيقول: ربي الله وديني الإسلام. والرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقت برسالته، فيقول الملكان له: صدقت، انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. ثم يفتح له طاقة إلى الجنة، ثم يملأ عليه القبر من خضر الجنة، ثم يفسخ له في قبره 70 ذراعا، ثم يقول له الملكان: نم حتى يأذن الله. فيقول المؤمن من حلاوة ما يرى: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد قيام الساعة خير له مما هو فيه. وأما الآخر أي العاصي غير المؤمن فيأتيه الملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ ومن وما هو دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيتحير ويتلذذ ويقول: ها ها، لا أدري لا أدري. فيضربانه بمقمعة من حديد ويقولان له: لا دريت ولا تليت، انظر إلى مقعدك من الجنة قد أبدلك الله به مقعدا من النار. ثم يفتح له إلى جهنم، ثم يضرم القبر عليه نارا، فيقول العاصي والكافر:
من قسوة ما يرى. رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد قيام الساعة شر له مما هو فيه. وللقبر ضغطة على ابن آدم لا ينجو منها أحد، ولو نجا واحد لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. فقالت عائشة: يا رسول الله، متحدثتني عن ضغطة القبر لا يهنأ لي طعام ولا منام. فيقول لها: يا عائشة لا تخافي، يا عائشة لا تخافين، أما ضغطته على المؤمن فكوضع الأم الشفيقة يدها على رأس ولدها يشكو صداعا، وأما ضغطته على الكافر فكوضع الصفران على البيضة، أي الحجر الكبير على البيضة. ثم يقول الحبيب: القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في ختام صلاته دائما بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة النار، ومن شر فتنة النحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. صلوا على النبي. فالأخ اللي احنا دفناه وحطناه في الأرض مسلم وابن حلال، بمجرد ما بيدفن بيتحول إلى الجنة إن كان من الصالحين. وطبعا في الجنة لم يحتاج للورد اللي احنا هنحطه ولا للشجرة اللي احنا هنزرعها، وإن كان هيروح الدار الأخرى أعاذنا الله تعالى منها إلى جهنم، والله لو زرعت له كل حدائق الدنيا